إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء المبارك في هذا الجامع المبارك، جامع العرين بالأرضية الشمالية من منطقة مكة المكرمة، في هذا اليوم السبت 12 من الشهر الثامن للعام 1447 للهجرة. أيها الأحبة، هذا اللقاء عن أهمية الوسطية والاعتدال بالتنسيق من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات سديدة معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وتنفيذ فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري حفظه الله، بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد من محافظة الأرضيات. وهذه الجهود المباركة لإقامة الدورات والندوات والدروس العلمية جارية بفضل الله جل وعلا، ثم بجهود ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية وأطال عمره في طاعة الله، ثم بجهود ولي العهد الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ووفقه وسدده، وهذا من فضل الله تعالى على هذه البلاد وغيرها من بلدان المسلمين، والشكر موصول لإدارة المساجد وجمعية الدعوة العرضيتين كتاب الله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتب الله أجر الجميع. وأقول وبالله التوفيق، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الآية. ومعنى وسطا أي عدولا خيارا، ولهذا يستشهد بهذه الأمة الرسل الكرام على أممهم بأنهم بلغوا ما أرسلوا به إليهم. وقد قال الله جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي حديث معاوية بن حيدة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل، وما بين مصراعين مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليها يوم وإنه لكضيض من الزحام. والأمة أمتان: أمة دعوة وهم كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء، يدخل فيهم أهل الكتاب والمشركون من عرب وعجم، كلهم وجب عليهم أن يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته. وأمة الإجابة وهم الذين أكرمهم الله بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فحققوا التوحيد وبرئوا مما يضاده من الشرك الأكبر والأصغر والنفاق الأكبر والأصغر، وبرئوا مما يضاده والتزموا مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، وحققوا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، ألا عبد الله إلا بما شرع، فبرئوا من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والعمل. هذه هي الطائفة المنصورة، هي الفرقة الناجية التي سلكت الطريق الوسط، فلا غلو ولا جفاء، هم الذين زكاهم الله تعالى في كتابه وشهد لهم بالخيرية، وهم الذين نوه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أكرم الأمم على الله، لأنهم وسط في باب الإيمان والعمل، وهم وسط في باب الثواب والعقاب، وهم وسط في باب الأسماء والصفات، وهم وسط في باب القضاء والقدر، وهم كذلك وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجفاة والغلاة، وهم كذلك وسط في باب الولاء والبراء، وهم الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه أن يلزمها عند التباس الحق بالباطل. وخلاصة مفيدة تبين صفات أو بعض صفات الأمة الوسط، فمن ذلك أن دين لله عز وجل بالتوحيد، فلا ندعو أحدا سواه ولا نلتجئ إلى أحد غيره لجلب نفع أو دفع ضر، وأن نتعبد لله جل وعلا ببغض المشركين وعداوتهم، إلا أنه يجب علينا دعوتهم إلى الله، ندعوهم أولا إلى التوحيد، ونبين لهم أنه لا إسلام بدون توحيد، وأن من دعا إلها غير الله كفر، فمن أصر بعد ذلك فإنه يجب علينا البعد عنه وبغضه لله عز وجل. ثانيا، عقيدة السلف تنبني على أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تبديل، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. كذلك نثبت لله الأسماء والصفات كما أثبتها لنفسه ومدح نفسه بها، سواء كانت واردة في الكتاب أو السنة. رابعا، نؤمن بأنه لا وصول إلى رضا الله ولا إلى الجنة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من طلب الوصول إلى رضا الله من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد ضل وعمي، عمي عن الحق وخسر دنياه وآخرته. خامسا، نؤمن بأن شرع الله تعالى هو ما جاء من طريق الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك أشار ربنا بقوله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سادسا، أن نعتقد بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والسنة هي المبينة له، ويفسر القرآن بالسنة وبتفسير الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنه، فالتفسير للقرآن يكون بالأثر، أي من طريق الصحابة والتابعين، وبالأحاديث الموصلة إلى ذلك، والكتب التي تحوي ذلك هي التي يجب اقتناؤها وقراءتها، كتفسير ابن جرير وتفسير البغوي وتفسير الدر المنثور للسيوطي، وكذلك تفسير عبد الرحمن السعدي رحمهم الله جميعا. كذلك يجب أن نأخذ السنة على طريقة المحدثين في التصحيح والتضعيف، فنأخذ ما صح ونترك الضعيف. ثامنا، ندين لله عز وجل بطاعة ولاة الأمر في المعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما داموا مسلمين يحكمون شرع الله عز وجل ويقيمون حدود الله، وما داموا يقيمون الصلاة، وأن طاعتهم واجبة وإن جاروا وإن ظلم، وأن من قال خلاف ذلك وأجاز الخروج على الإمام المسلم وإن كان جائرا فهو مبتدع ضال. يجب على علماء المسلمين أن يردوا عليه قوله ويبينوا ضلاله. تاسعا، أنه لا يجوز نشر مثالب ولاة الأمور، لأن في ذلك إثارة للفتن وتسببا لوقوعها وإشاعتها، وفيه أيضا إغارة الصدور، صدور العامة على ولاة الأمر، وهذا ضد السنة. ذكر المثالب لا يكون إلا من المبتدعة. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يذكرون محاسن ولاة الأمور. عاشرا، يجب أن ندين لله عز وجل بالسنة، نتبعها ونمقت البدعة والمبتدعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه خلاصة وكلمات موجزة من عقيدة أهل السنة والجماعة. تبين الحق، يعرف الحق، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. فتزودوا حفظكم الله بالعلم والحلم والصبر وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واليقظة التامة لما قد يشوش على جماعة مساجدكم مما يفعله بعض ضعاف النفوس المخالفون للسلف في السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، المفارقون لجماعة المسلمين. فأنتم خير من يحرس بيوت الله من ترويج الأفكار الضالة عن طريق الخطاب، يعني يضلون الناس عن طريق الخطاب الثائر أو الكتاب المشحون بالبدع والخرافات والداعي إلى المظاهرات والثورات أو المطوية أو الصوتية التي تدعو إلى ترويج الفكر الضال. وإليكم أيها الأحبة هذه التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للتحذير من خطر تنظيم الخوان المفلسين والسرورية والتبليغ والنصرة والقاعدة والدواعش وما تفرع عن ذلك بجماعة أو فكر. قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله: إن المملكة تسير بخطى ثابتة للتكيف مع التحديات، مضيفا: إن المملكة ستواجه كل من يدعو للتطرف أو الغلو في الدين. كما قال حفظه الله: إن المملكة تدعم أي حل سياسي للأزمات الدولية لإتاحة المجال لجهود التنمية، مضيفا بالقول: إننا سنواصل التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي، وأن السعودية سخرت كافة إمكاناتها لحماية أمن الدولة والمجتمع وخدمة الحرمين. وقال حفظه الله: إن دولتكم دولة الإسلام والدين القويم الذي نزل على رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، دين الوسطية والتسامح، نعمل به ونسعى لتطبيقه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنه، فهو قدوتنا ومثلنا الأعلى. وسوف نواجه كل من يدعو إلى التطرف والغلو امتثالا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وبنفس القدر سوف نواجه كل من يدعو إلى التفريط في الدين. وقال حفظه الله: وهذه الظروف التي نمر بها حاليا ليست أصعب مما سبق، وسنتجاوزها بإذن الله. أقول ذلك وكل ثقة بالله ثم بأبناء هذا الوطن، ولن نسمح لكائن من كان من التنظيمات الإرهابية أو من يقف وراءها أن يستغل أبناء هذا الوطن لتحقيق أهداف مشبوهة في بلادنا أو في العالمين العربي والإسلامي. ورغم ما تمر به منطقتنا العربية من مآس وقتل وتهجير، إلا أنني متفائل بغد أفضل إن شاء الله. وقال سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله: عملنا اليوم أصبح استباقيا، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسوي الله نفسه في المساس بأمننا واستقرارنا. ونوه سمو الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف قائلا: كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشر، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها في أفضل الأحوال إلى التعايش مع هذه الآفة. لم يكن القضاء عليها خيارا مطروحا من الأساس، ولا السيطرة عليها أمر وارد. وقال حفظه الله: لقد قدمت وعودا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فورا، وبدأنا فعليا حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر. خلاف سنة واحدة استطعنا أن نقضي على مشروع إيديولوجي صنع على مدى 40 سنة. اليوم لم يعد التطرف مقبولا في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذا متخفيا منزويا. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة، فقد أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تتستر بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبدا بوجوده بينهم مرة أخرى. وأضاف سموه حفظه الله قائلا: إن خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين، وأن ذلك يشمل خطاب الكراهة الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر. هذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضادا من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال. والمملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة لربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق. وإننا نتوعد كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطاب الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية. وإننا لنأمل أن يتوقف العالم عن الازدراء للدين ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير، لأن ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب. فنقول حفظ الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وجزى الله إدارة المساجد في العرضيات على جمعهم لنا لمنسوب بيوت الله من أئمة وخطباء ومؤذنين لنتحدث إليهم بما يجب على الجميع تطبيقه في الواقع العمل، لأننا مسؤولون أمام الله عن الأمانة التي ألقيت بين أظهرنا. فعلينا أن نجتهد وأن نقوم بما أوجب الله علينا تجاه دين ولاة أمرنا وطن ومقدسات، لأن كل واحد منا مسؤول عن المسجد الذي ائتمن عليه، سواء كان إماما أو خطيبا أو مسؤولا فيه. يجب علينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نعمل بما يرضي ربنا عز وجل وبما يحقق انتماءنا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يكون كل واحد منا ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يكون الإنسان واثقا بما منحه الله في هذه البلاد من ولاة أمر أهل كتاب والسنة وأهل توحيد وأهل منهج سلفي. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير على هذا الاجتماع واللقاء والإنصات، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير والحق على هدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن نلتقي معكم أيها الإخوة من الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين وغيرهم من منسوبي المساجد، فأنتم من يوجه الناس، وأنتم من يعلم الناس، وأنتم من أمر الناس بالإصغاء لكم، ونهوا عن كل ما يشغل عن الإنصات من مس الحصى، وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان مسيده من الحصى، وكذلك كل ما يشغل عن الإنصات فمنهي عنه المصلي، من أجل أن يسمع منكم الكلمة النافعة والتوجيه السديد والعلم النافع. إخواني الكرام، ونحن في هذا البرنامج المبارك الذي رتبه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إدارة المساجد في الرياض وجمعية الدعوة، فجزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بنا وصداقتهم لنا، وإنه لشرف لنا أن نتحدث إليكم وأنتم الكوكب المباركة من أهل التعليم والخطابة والأئمة. وإن الإمامة والخطابة والأذان من أشرف الأعمال، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ضامن صلاة الناس، فعليه أن يجتهد في إقامتها على الوجه المشروع، والمؤذن مؤتمن كما قال عليه الصلاة والسلام: والسلام المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الندى الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والنداء هو الأذان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا يدل على فضل الأذان. قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للمؤذن مد صوته. فذلك جاء في الحديث: يعجب ربكم من راعي غنم بشظية بجبل يؤذن ويصلي. قال الله تعالى: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف مني غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وكذلك الإمامة يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. قال سبحانه: واجعلنا للمتقين إماما. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين وللأئمة: اللهم أرشد الأئمة. يقول صلى الله عليه وسلم: واغفر للمؤذنين. وكذلك من يقوم بخدمة المسجد لنظافته فهذا شرف عظيم. وتعرفون حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، وفي رواية إن الرجل ماتت بليل فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم صباح فأخبر أنها ماتت بليل. قال: هلا آذنتموني، أي أخبرتموني، دلوني على قبرها. وفي رواية: دلوني على قبرها. ثم ذهب وصلى عليها صلاة جنازة. فالعمل في بيوت الله عمل شريف. المسجد بيت كل تقي يقول صلى الله عليه وسلم. ما اجتمع قوم يقول صلى الله عليه وسلم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فلنعرف فضل هذه المساجد المباركة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وفي هذا إشارة للأئمة وللمؤذنين وخدم المساجد إلى العناية للمساجد بنظافتها، وهذه مسؤولية على الإمام والمؤذن وغيره وكل من له عناية بالإجرام على المساجد. كذلك: إن المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بأصحابه، فكان يتفقدهم وهو الإمام: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ وفي هذا إشارة للأئمة أن يعتنوا بجماعة مسجدهم، يتفقدوهم. وهذا من أخلاق الإمام ومن أخلاقية الإمام المؤذن. كذلك الإمام يكون متواضعا مع جماعته ومع المسلمين، يحذر من الكبر، يكون معلما. فقد كان صلى الله عليه وسلم معلما لأصحابه في المسجد، يرى من يأتي متأخرا فيقول: من يتصدق على هذا؟ ثم يقوم من يصلي معه. يرى من لم يصلي مع القوم فيقول: ما منعكما أن تصلي مع الناس؟ يعلم الناس، إمام معلم. وكذلك في حديث خلاد بن رافع: يصلي ثلاث مرات ثم يأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي الثالثة قال: يا رسول الله، والله لا أعلم غير هذا، فعلمني. علمني. الإمام معلم، فعلمه صلى الله عليه وسلم. ليس مجرد يعني وظيفة كما يظن البعض، أو لا، هذه مسؤولية، أمانة. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. كذلك من أمانة الإمام والخطيب أمانة ومسؤولية عظيمة أن تدعو إلى المنهج الوسط منهج أهل السنة والجماعة، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. والوسطية هي التوسط والاعتدال، يكون بالالتزام بالصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي ندعو الله في كل ركعة أن يهدينا إياه: اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا أعظم دعاء، لأنك أمرت أن تدعو به في كل ركعة: الصراط المستقيم، المنهج القويم الذي لا وجاج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، هم أهل الاستقامة، أهل الاستقامة. فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله وأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم، لا كما تشتهي، فاستقم كما أمرت. وفي حديث سفيان بن عبد الله في الصحيح صحيح مسلم قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله، ثم استقم، استقم كما أمرك الله، فاستقيموا إليه واستغفروه. يكون الاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على الأهواء والبدع ولا على الضلالات. فما أحوجنا أيها الإخوة أن نلزم منهج الاستقامة، منهج التوسط والاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا، عدولا خيارا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خط خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل، تريد أن تصرفك هذه السبل، سبل الشياطين الإنس والجن، عن منهج التوسط والاعتدال، عن منهج الاستقامة، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل هي البدع والشبهات والمحدثات، فلنحرص على لزوم المنهج الوسط، على طريق الاستقامة، وعلى المنهج القويم الذي لا اعوجاج فيه، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين. فكما أن الجافي في الأمر مضيع له، كذلك الغالي فيه مضيع له، مضيع له. منهج وسط، علينا أن نسلك المنهج الوسط كما أمر الله. منهج الوسطية أمان، أمان من الضلال، أمان من الانحراف. قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وفي الآية الأخرى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. منهج الاستقامة دليل قوة وثبات، دليل قوة وثبات. ولهذا الشمس وسط النهار أقوى منها في صبيحتها وفي آخرها، أقوى منها في صبيحتها وآخرها. ومن أسباب الثبات على الوسطية معرفة المنهج الصحيح، منهج الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، نعرف منهج أهل السنة والجماعة، ندرس منهج أهل السنة والجماعة، ندرس كتب التوحيد، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، العقيدة الواسطية وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة، وأن نحذر من المناهج المخالفة للوسطية، لأن هناك مناهج مخالفة للوسطية كما قال الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل. الوسطية ومنها جائر، جائر منحرف عن منهج الوسطية. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، الصحابة والتابعين. قال الله سبحانه: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ينحرف عن الوسطية ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة انحرفت عن منهج الوسطية والاعتدال، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا. يقول صلى الله عليه وسلم: اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ ظهرت جهمية، قدرية، معتزلة إلى آخره. وفي هذا الزمان هل ظهرت فرق؟ نعم، ظهرت إخوانية، سرورية، قطبية، داعش، النصرة، تبليغية، أحباب وغيرها. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا كل هذا التأكيد لنا؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يصرفك عن منهج الوسطية، من يحاول أن يبعدك عن منهج الاعتدال، من يحاول أن يوقعك في منهج الغلو والابتداع والضلال في هذا الزمان. أسألكم بالله أيها الإخوة، من كان يخطر بذهنه وبعقله أن يأتي من هو من أبناء جلدتنا، من يفجر في المساجد، الناس يصلون يفجر في المسجد، يقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق في المصاحف ويخرب في بيت من بيوت الله ويقول عنه جهاد في سبيل الله؟ من أين جاءتنا هذه الأفكار؟ من الذي غسل أدمغتهم؟ من الذي لعب بعقولهم؟ يجب أن نعيد، إنها مناهج خفية، إنها جماعات مبتدعة منحرفة سلكت مسلك الخوارج كمسلك الإخوانية والسرورية، ومن لك لفهم ضحكوا على الشباب في الطلعات الليلية وفي الرحلات الصباحية، يربونهم على كتب سيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا وغيرهم. يا إخوة، نحن في هذه البلاد ننعم بنعم عظيمة، نعمة التوحيد والسنة. التوحيد يدرس في مدارسنا من أولى المراحل الدراسية. هذه البلاد نسمع التوحيد في إذاعاتنا، في خطبنا، في محاضراتنا، كتب التوحيد تطبع في بلادنا. كذلك دعاة من هذه البلاد ينطلقون إلى دنيا البشر يعلمون الناس التوحيد. طلب من أكثر من 100 دولة يدرسون في هذه البلاد التوحيد ثم يرجعون دعاة إلى بلدانهم. هذه البلاد تخدم الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خدمة ما مر على التاريخ مثلها، تساعد المنكوبين في دول العالم إلى غيرها من الخدمات الجليلة. ماذا يريد هؤلاء الذين يفسدون ولا يصلحون، الذين أساءوا للإسلام؟ كما يقول ولي العهد حفظه الله: أكبر جريمة عملوها أنهم شوهوا صورة الإسلام المسلم المشرقة هذا الدين العظيم دين الوسطية والاعتدال. يأتي من يفجر في بيوت الله، من يغتال الآمنين، من يفجر في مساكن الناس ومجمعاتهم السكنية أو في دوائر الحكومية ويقول جهاد في سبيل الله. أي جهاد؟ هذا جهاد في سبيل الشيطان، كما قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مفتي عام المملكة. فيجب أن نعي أنت أيها الإمام أيها الخطيب عليك مسؤولية عظيمة، لا يكون فقط إذا جاء التعميم تحذر من هذه الأفكار. ولاة الأمر بذلوا جهود عظيمة، جاء التحذير من هذه التنظيمات الإرهابية في قرار وزارة الداخلية تصنيفها إرهابية إخوان وداعش وغيرها، قرار هيئة كبار العلماء حذروا من هذه التنظيمات وأن هدفها الوصول إلى السلطة. كذلك وزارة الشؤون الإسلامية خطبة في التحذير من الإخوان، وخطبة في التحذير من السورية، وخطبة في التحذير من التبليغ. وزارة التعليم في المناهج الدراسية التحذير من هذه الجماعات في الصف الثالث المتوسط في كتاب التوحيد. إذا ما هو دورنا نحن كأئمة وخطباء؟ نسكت ولا نبين للناس ولا نحذر الناس من هذه الأفكار؟ علينا مسؤولية عظيمة أمانة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدر المسجد فأنكر على الإمام، كيف بمن يرى الشباب وهم تتخطفهم هذه الأهواء والبدع وتتجارى بهم الأهواء، كما قال صلى الله عليه وسلم تتجارى بكم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع مفصلا إلا دخل. وهذا يدل على انتشار البدع، وبالأخص في هذا الزمن عبر هذه القنوات التواصل التي بيد الصغير والكبير والذكر والأنثى، والتي أثر فيها على أبناء المسلمين من خلال هذه القنوات والسناب وإنستغرام وسناب وغيرها من هذه القنوات، يظهرون صدور الشباب على ولاتهم وعلى علمائهم ويلمعون لهم أهل البدع. رؤوس تنظيم الإخوان المسلمين، حسن البنا مثلا مؤسس الإخوان يحتفل بالمولد النبوي ويقول في يوم المولد هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يقول الرسول حضر معهم وغفر لهم. من الذي يغفر الذنوب إلا الله؟ يمشي ثلاث ساعات إلى قبور الصوفية، ثلاث ساعات ذهابا وثلاث ساعات إيابا، يعترف بأنه بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، ويثني على الطريقة المرغنية الصوفية، ويدعو إلى اتخاذ العمر عند الحكومات ويجعلونه مرشدا وإماما. سيد قطب يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم يقول هذا، وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر، ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، ويقول عن هذه المساجد إنها معابد جاهلية، وهذا موجود في كتبه بالصفحات. وهناك من يلمح مثل هؤلاء للشباب الغر المساكين وأنهم أئمة، وهناك من لا يحب مثل هذا التحذير، هناك من لا يحب مثل هذا التحذير والتصريح، وهؤلاء مرضى يجب عليهم أن يعالجوا أنفسهم. يجب علينا أن نحذر الشباب المساكين، لو أن شخصا مروجا للمخدرات فيجب أن نحذر الشباب منه، فتحذيرهم من دعاة الضلال ومن جماعات الانحراف والتنظيمات الإرهابية أولى وأوجب، لأن هؤلاء يفسدون العقائد والأديان. وإياك إياك أن تصغي من يقول لك هذه غيبة، لا والله هذه نصيحة كما ذكر أهل العلم، هذه نصيحة وبيان. انتبه، من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة وغيرها؟ من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم واصل بن عطاء وبشر المريسي وبن لادن والمسعري وغيرهم حسن بن وسيد قطب إلا بتحذير علماء السنة؟ يجب أن نحذر وأن نعي، يجب أن نعي أيها الإخوة، علينا مسؤولية عظيمة أمام الله قبل كل شيء، ثم أمام ولاة الأمور. الأمير نايف صاحب سمو الملك الأمير نايف رحمه الله ماذا يقول للأئمة وهو يخاطب الأئمة في لقائه مع الأئمة والخطباء؟ يقول لهم دافعوا عن دينكم، يقول لهم دافعوا عن دينكم وبكل شيء، دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن أبنائكم، دافعوا عن الأجيال القادمة. يجب أن نرى عملا إيجابيا ونستعمل كل وسائل العصر الحديثة لخدمة الإسلام. هذه مسؤولية، ولي الأمر كلفك على هذا المنبر، وهذا تشريف لك وتكليف، والناس أمر بالإنصات لك. بين محاسن هذه الدولة للناس الذين قد قتلوا في هذه القنوات ممن يسمعون الشبهات. رد على الشبهات التي يقذفها الأعداء على بلادنا وعلى ولاة أمورنا. بين حقوق ولاة الأمر من لزوم بيعتهم والسمع والطاعة لهم في المعروف، واحترامهم وإجلالهم والصبر عليهم والنصح لهم في السر والدعاء لهم والتعاون معهم على البر والتقوى. بين هذه الحقوق مدللا لها، مدللا عليها بالأدلة من الكتاب والسنة، أحاديث في غاية الوضوح. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فليصبر، ما قال له يثور. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، ما تأمرون يا رسول الله؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ ماذا قال لهم؟ ثوروا؟ لا والله. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذه الجماعات المضلة الإخوانية. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، سمعت الشيخ ابن باز: لا يعتنون بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. جماعة ما تعتني بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع، كيف تلبيها؟ يجب أن نحذر منها. يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. هم يخفون عن الشباب مثل هذه الفتاوى ولا يسمعونهم إياها. يجب علينا أن نقوم بواجبنا وأن نقوم بمهمتنا، وأنتم ولله الحمد خير من يقوم بهذا، ولكم جهود مشرفة وأعمال جليلة في تعليم الناس ما ينفعهم وفي تبصيرهم بما يفيدهم. ووالله ما هي إلا وصية لنفسي أولا ثم لإخواني، أن نقوم بهذا الواجب، لأنه الناس والله في أمس الحاجة إلى مثل هذه التوجيهات وإلى مثل هذه التحذيرات في هذا الزمن الذي دعاة الباطل قد انتشروا في هذه المواقع وفي هذه المنتديات، يقذفون السموم والشرور على مجتمعنا وولاتنا وعلمائنا، ويظهرون الصدور على الولاة والعلماء، علماء حين ونفاس لا يفقهون الواقع، كذا وكذا للتنفير من علماء السنة. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أكرر شكري لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وفقه الله على جهوده المشرفة وأعماله الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء المبارك في هذا الجامع المبارك، جامع العريني بالأرضية الشمالية من منطقة مكة المكرمة، في هذا اليوم السبت 12 من الشهر الثامن للعام 1447 للهجرة. أيها الأحبة، هذا اللقاء عن أهمية الوسطية والاعتدال بالتنسيق من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات سديدة معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وتنفيذ فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري حفظه الله، بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد من محافظة العرضيات. وهذه الجهود المباركة لإقامة الدورات والندوات والدروس العلمية جارية بفضل الله جل وعلا، ثم بجهود ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية وأطال عمره في طاعة الله، ثم بجهود ولي العهد الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ووفقه وسدده، وهذا من فضل الله تعالى على هذه البلاد وغيرها من بلدان المسلمين، والشكر موصول لإدارة المساجد وجمعية الدعوة العرضيتين كتاب الله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتب الله أجر الجميع. وأقول وبالله التوفيق، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الآية. ومعنى وسطا أي عدولا خيارا. ولهذا يستشهد بهذه الأمة الرسل الكرام على أممهم بأنهم بلغوا ما أرسلوا به إليهم، وقد قال الله جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي حديث معاوية بن حيدة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنكم أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل. وما بين مصراعين مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليها يوم، وإنه لكضيض من الزحام. والأمة أمتان: أمة دعوة، وهم كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء، يدخل فيهم أهل الكتاب والمشركون من عرب وعجم، كلهم وجب عليهم أن يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته. وأمة إجابة، وهم الذين أكرمهم الله بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فحققوا التوحيد وبرئوا مما يضاده من الشرك الأكبر والأصغر والنفاق الأكبر والأصغر، وبرئوا مما يضاده والتزموا مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، وحققوا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، ألا يعبد الله إلا بما شرع، فبرئوا من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والعمل. هذه هي الطائفة المنصورة، هي الفرقة الناجية التي سلكت الطريق الوسط، فلا غلو ولا جفاء. هم الذين زكاهم الله تعالى في كتابه وشهد لهم بالخيرية، وهم الذين نوه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أكرم الأمم على الله، لأنهم وسط في باب الإيمان والعمل، وهم وسط في باب الثواب والعقاب، وهم وسط في باب الأسماء والصفات، وهم وسط في باب القضاء والقدر، وهم كذلك وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجفاة والغلاة، وهم كذلك وسط في باب الولاء والبراء، وهم الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه أن يلزمها عند التباس الحق بالباطل. وخلاصة مفيدة تبين صفات أو بعض صفات الأمة الوسط، فمن ذلك أن دين لله عز وجل بالتوحيد، فلا ندعو أحدا سواه ولا نلتجئ إلى أحد غيره لجلب نفع أو دفع ضر، وأن نتعبد لله جل وعلا ببغض المشركين وعداوتهم، إلا أنه يجب علينا دعوتهم إلى الله، ندعوهم أولا إلى التوحيد، ونبين لهم أنه لا إسلام بدون توحيد، وأن من دعا إلها غير الله كفر، فمن أصر بعد ذلك فإنه يجب علينا البعد عنه وبغضه لله عز وجل. ثانيا، عقيدة السلف تنبني على أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تبديل، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. كذلك نثبت لله الأسماء والصفات كما أثبتها لنفسه ومدح نفسه بها، سواء كانت واردة في الكتاب أو السنة. رابعا، نؤمن بأنه لا وصول إلى رضا الله ولا إلى الجنة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من طلب الوصول إلى رضا الله من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد ضل وعمي، عمي عن الحق وخسر دنياه وآخرته. خامسا، نؤمن بأن شرع الله تعالى هو ما جاء من طريق الوحيين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك أشار ربنا بقوله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سادسا، أن نعتقد بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والسنة هي المبينة له، ويفسر القرآن بالسنة وبتفسير الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنه. فالتفسير للقرآن يكون بالأثر، أي من طريق الصحابة والتابعين، وبالأحاديث الموصلة إلى ذلك، والكتب التي تحوي ذلك هي التي يجب اقتناؤها وقراءتها، كتفسير ابن جرير وتفسير البغوي وتفسير الدر المنثور للسيوطي، وكذلك تفسير عبد الرحمن السعدي رحمهم الله جميعا. كذلك يجب أن نأخذ السنة على طريقة المحدثين في التصحيح والتضعيف، فنأخذ ما صح ونترك الضعيف. ثامنا، ندين لله عز وجل بطاعة ولاة الأمر في المعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما داموا مسلمين يحكمون شرع الله عز وجل ويقيمون حدود الله، وما داموا يقيمون الصلاة، وأن طاعتهم واجبة وإن جاروا وإن ظلم، وأن من قال خلاف ذلك وأجاز الخروج على الإمام المسلم وإن كان جائرا، فهو مبتدع ضال. يجب على علماء المسلمين أن يردوا عليه قوله ويبينوا ضلاله. تاسعا، أنه لا يجوز نشر مثالب ولاة الأمور، لأن في ذلك إثارة للفتن وتسببا لوقوعها وإشاعتها، وفيه أيضا إغارة الصدور، صدور العامة على ولاة الأمر، وهذا ضد السنة. ذكر المثالب لا يكون إلا من المبتدعة. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يذكرون محاسن ولاة الأمور. عاشرا، يجب أن ندين لله عز وجل بالسنة، نتبعها ونمقت البدع والمبتدعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه خلاصة وكلمات موجزة من عقيدة أهل السنة والجماعة. تبين الحق، يعرف الحق، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. فتزودوا حفظكم الله بالعلم والحلم والصبر وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واليقظة التامة لما قد يشوش على جماعة مساجدكم مما يفعله بعض ضعاف النفوس المخالفون للسلف في السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، المفارقون لجماعة المسلمين. فأنتم خير من يحرس بيوت الله من ترويج الأفكار الضالة عن طريق الخطاب، يعني يضلون الناس عن طريق الخطاب الثائر أو الكتاب المشحون بالبدع والخرافات والداعي إلى المظاهرات والثورات أو المطوية أو الصوتية التي تدعو إلى ترويج الفكر الضال. وإليكم أيها الأحبة هذه التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالتحذير من خطر تنظيم الخوان المفلسين والسرورية والتبليغ والنصرة والقاعدة والدواعش وما تفرع عن ذلك من جماعة أو فكر. قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله: إن المملكة تسير بخطى ثابتة للتكيف مع التحديات، مضيفا: إن المملكة ستواجه كل من يدعو للتطرف أو الغلو في الدين. كما قال حفظه الله: إن المملكة تدعم أي حل سياسي للأزمات الدولية لإتاحة المجال لجهود التنمية، مضيفا بالقول: إننا سنواصل التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي، وأن السعودية سخرت كافة إمكاناتها لحماية أمن الدولة والمجتمع وخدمة الحرمين. وقال حفظه الله: إن دولتكم دولة الإسلام والدين القويم الذي نزل على رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، دين الوسطية والتسامح، نعمل به ونسعى لتطبيقه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنه، فهو قدوتنا ومثلنا الأعلى. وسوف نواجه كل من يدعو إلى التطرف والغلو امتثالا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وبنفس القدر سوف نواجه كل من يدعو إلى التفريط في الدين. وقال حفظه الله: وهذه الظروف التي نمر بها حاليا ليست أصعب مما سبق، وسنتجاوزها بإذن الله. أقول ذلك وكل ثقة بالله ثم بأبناء هذا الوطن ولن نسمح لكائن من كان من التنظيمات الإرهابية أو من يقف وراءها أن يستغل أبناء هذا الوطن لتحقيق أهداف مشبوهة في بلادنا أو في العالمين العربي والإسلامي. ورغم ما تمر به منطقتنا العربية من مآس وقتل وتهجير، إلا أنني متفائل بغد أفضل إن شاء الله. وقال سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله: عملنا اليوم أصبح سباقيا، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسوي الله نفسه في المساس بأمننا واستقرارنا. ونوه سمو الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف قائلا: كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشر، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها في أفضل الأحوال إلى التعايش مع هذه الآفة. لم يكن القضاء عليها خيارا مطروحا من الأساس، ولا السيطرة عليها أمر وارد. وقال حفظه الله: لقد قدمت وعودا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فورا، وبدأنا فعليا حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر. خلاف سنة واحدة استطعنا أن نقضي على مشروع إيديولوجي صنع على مدى 40 سنة. اليوم لم يعد التطرف مقبولا في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذا متخفيا منزويا. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة، فقد أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تتستر بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبدا بوجوده بينهم مرة أخرى. وأضاف سموه حفظه الله قائلا: إن خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين، وأن ذلك يشمل خطاب الكراهة الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر. هذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضادا من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال. والمملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة لربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق. وإننا نتوعد كل من تسوي له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطاب الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية. وإننا لنأمل أن يتوقف العالم عن الازدراء للدين ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير، لأن ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب. فنقول: حفظ الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وجزى الله إدارة المساجد في العرضيات على جمعهم لنا لمنسوب بيوت الله من أئمة وخطباء ومؤذنين لنتحدث إليهم بما يجب على الجميع تطبيقه في الواقع العمل، لأننا مسؤولون أمام الله عن الأمانة التي ألقيت بين أظهرنا. فعلينا أن نجتهد وأن نقوم بما أوجب الله علينا تجاه ديننا وولاة أمرنا وطننا ومقدساتنا، لأن كل واحد منا مسؤول عن المسجد الذي ائتمن عليه، سواء كان إماما أو خطيبا أو مسؤولا فيه، يجب علينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نعمل بما يرضي ربنا عز وجل وبما يحقق انتماءنا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يكون كل واحد منا ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يكون الإنسان واثقا بما منحه الله في هذه البلاد من ولاة أمر أهل كتاب وسنة وأهل توحيد وأهل منهج سلفي. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وجزاكم الله خير على هذا الاجتماع واللقاء والإنصات، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير والحق على هدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن نلتقي معكم أيها الإخوة من الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين وغيرهم من منسوبي المساجد، فأنتم من يوجه الناس، وأنتم من يعلم الناس، وأنتم من أمر الناس بالإصغاء لكم، ونهوا عن كل ما يشغل عن الإنصات من مس الحصى، وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان مسيده من الحصى، وكذلك كل ما يشغل عن الإنصات فمنهي عنه المصلي، من أجل أن يسمع منكم الكلمة النافعة والتوجيه السديد والعلم النافع. إخوان الكرام، ونحن في هذا البرنامج المبارك الذي رتبه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إدارة المساجد في الأرضيات وجمعية الدعوة، فجزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بنا واستضافتهم لنا، وإنه لشرف لنا أن نتحدث إليكم وأنتم الكوكب المباركة من أهل التعليم والخطابة والأئمة. وإن الإمامة والخطابة والأذان من أشرف الأعمال، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ضامن صلاة الناس، عليه أن يجتهد في إقامتها على الوجه المشروع، والمؤذن مؤتمن كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والنداء هو الأذان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا يدل على فضل الأذان. قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للمؤذن مد صوته. كذلك جاء في الحديث: يعجب ربكم من راعي غنم بشظية بجبل، يؤذن ويصلي. قال الله تعالى: انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم، يخاف مني، غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وكذلك الإمامة، يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال سبحانه: واجعلنا للمتقين إماما. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين وللأئمة: اللهم أرشد الأئمة، يقول صلى الله عليه وسلم، واغفر للمؤذنين. وكذلك من يقوم بخدمة المسجد بنظافته فهذا شرف عظيم. وتعرفون حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، وفي رواية إن الرجل ماتت بليل فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم صباح فأخبر أنها ماتت بليل، قال هلا آذنتموني، أي أخبرتموني، دلوني على قبرها، وفي رواية دلوني على قبرها. ثم ذهب وصلى عليها صلاة جنازة. فالعمل في بيوت الله عمل شريف، المسجد بيت كل تقي يقول صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم يقول صلى الله عليه وسلم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فلنعرف فضل هذه المساجد المباركة. ويقول صلى الله عليه وسلم إن المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وفي هذا إشارة للأئمة وللمؤذنين وخادم المساجد إلى العناية بالمساجد بنظافتها، وهذه مسؤولية على الإمام والمؤذن وغيره وكل من له عناية بالإجرام على المساجد. كذلك إن المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بأصحابه، فكان يتفقدهم وهو الإمام، أشاهد فلان أشاهد فلان. وفي هذا إشارة للأئمة أن يعتنوا بجماعة مسجدهم، يتفقدوهم، وهذا من أخلاق الإمام ومن أخلاقية الإمام المؤذن. كذلك الإمام يكون متواضعا مع جماعته ومع المسلمين، يحذر من الكبر، يكون معلما، فقد كان صلى الله عليه وسلم معلما لأصحابه في المسجد، يرى من يأتي متأخرا فيقول من يتصدق على هذا، ثم يقوم من يصلي معه، يرى من لم يصلي مع القوم فيقول ما منعكما أن تصليا مع الناس، يعلم الناس إمام معلم. وكذلك في حديث خلاد بن رافع يصلي ثلاث مرات ثم يأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي الثالثة قال يا رسول الله والله لا أعلم غير هذا فعلمني، علمني، الإمام معلم. فعلمه صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد يعني وظيفة كما يظن البعض، لا، هذه مسؤولية أمانة، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. كذلك من أمانة الإمام والخطيب أمانة ومسؤولية عظيمة أن تدعو إلى المنهج الوسط، منهج أهل السنة والجماعة، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. والوسطية هي التوسط والاعتدال، يكون بالالتزام بالصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي ندعو الله في كل ركعة أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا أعظم دعاء، لأنك أمرت أن تدعو به في كل ركعة، الصراط المستقيم، المنهج القويم الذي لا وجاج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم، من ينعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هم أهل الاستقامة، أهل الاستقامة. فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله وأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم، لا كما تشتهي، فاستقم كما أمرت. وفي حديث سفيان بن عبد الله في الصحيح صحيح مسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، استقم كما أمرك الله، استقيموا إليه واستغفروه. يكون الاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على الأهواء والبدع ولا على الضلالات. فما أحوجنا أيها الإخوة أن نلزم منهج الاستقامة، منهج التوسط والاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا، عدولا خيارا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل، تريد أن تصرفك هذه السبل، سبل الشياطين الإنس والجن، عن منهج التوسط والاعتدال، عن منهج الاستقامة، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد السبل هي البدع والشبهات والمحدثات، فلنحرص على لزوم المنهج الوسط، على طريق الاستقامة، وعلى المنهج القويم الذي لا اعوجاج فيه، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين. فكما أن الجافي في الأمر مضيع له، كذلك الغالي فيه مضيع له، مضيع له. منهج وسط، علينا أن نسلك المنهج الوسط كما أمر الله. منهج الوسطية أمان، أمان من الضلال، أمان من الانحراف. قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وفي الآية الأخرى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. منهج الاستقامة دليل قوة وثبات، دليل قوة وثبات. ولهذا الشمس وسط النهار أقوى منها في صبيحتها وفي آخرها، أقوى منها في صبيحتها وآخرها. ومن أسباب الثبات على الوسطية معرفة المنهج الصحيح، منهج الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. نعرف منهج أهل السنة والجماعة، ندرس منهج أهل السنة والجماعة، ندرس كتب التوحيد، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، العقيدة الواسطية، وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة. وأن نحذر من المناهج المخالفة للوسطية، لأن هناك مناهج مخالفة للوسطية، كما قال الله تعالى وعلى الله قصد السبيل. وسطية، ومنها جائر، جائر منحرف عن منهج الوسطية. قال تعالى واتبع سبيل من أناب إليه، الصحابة والتابعين. قال الله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ينحرف عن الوسطية ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، انحرفت عن منهج الوسطية والاعتدال، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، يقول صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ ظهرت جهمية قدرية معتزلة إلى آخره. وفي هذا الزمان هل ظهرت فرق؟ نعم، ظهرت إخوانية سرورية قطبية داعش النصرة تبليغية أحباب غيرها. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا كل هذا التأكيد لنا؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يصرفك عن منهج الوسطية، من يحاول أن يبعدك عن منهج الاعتدال، من يحاول أن يوقعك في منهج الغلو والابتداع والضلال في هذا الزمان. أسألكم بالله أيها الإخوة، من كان يخطر بذهنه وبعقله أن يأتي من هو من أبناء جلدتنا، من يفجر في المساجد، الناس يصلون يفجر في المسجد، يقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق في المصاحف ويخرب في بيت من بيوت الله ويقول عنه جهاد في سبيل الله، من أين جاءتنا هذه الأفكار؟ من الذي غسل أدمغتهم؟ من الذي لعب بعقولهم؟ يجب أن نعيش. إنها مناهج خفية، إنها جماعات مبتدعة منحرفة سلكت مسلك الخوارج كمسلك الإخوانية والسرورية، ومن لف لفهم ضحكوا على الشباب في الطلعات الليلية وفي الرحلات الصباحية، يربونهم على كتب سيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا وغيرهم. يا إخوة، نحن في هذه البلاد ننعم بنعم عظيمة، نعمة التوحيد والسنة. التوحيد يدرس في مدارسنا من أولى المراحل الدراسية. هذه البلاد نسمع التوحيد في إذاعاتنا، في خطبنا، في محاضراتنا، كتب التوحيد تطبع في بلادنا. كذلك دعاة من هذه البلاد ينطلقون إلى دنيا البشر يعلمون الناس التوحيد. طلب من أكثر من 100 دولة يدرسون في هذه البلاد التوحيد ثم يرجعون دعاة إلى بلدانهم. هذه البلاد تخدم الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خدمة ما مر على التاريخ مثلها، تساعد المنكوبين في دول العالم إلى غيرها من الخدمات الجليلة. ماذا يريد هؤلاء الذين يفسدون ولا يصلحون، الذين أساءوا للإسلام؟ كما يقول ولي العهد حفظه الله، أكبر جريمة عملوها أنهم شوهوا صورة الإسلام المسلم المشرقة، هذا الدين العظيم، دين الوسطية والاعتدال. يأتي من يفجر في بيوت الله، من يغتال الآمنين، من يفجر في مساكن الناس ومجمعاتهم السكنية أو في دوائر الحكومية ويقول جهاد في سبيل الله. أي جهاد؟ هذا جهاد في سبيل الشيطان، كما قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مفتي عام المملكة. فيجب أن نعي، أنت أيها الإمام أيها الخطيب عليك مسؤولية عظيمة، لا يكون فقط إذا جاء التعميم تحذر من هذه الأفكار. ولاة الأمر بذلوا جهود عظيمة، جاء التحذير من هذه التنظيمات الإرهابية بقرار وزارة الداخلية تصنيفها إرهابية، إخوان وداعش وغيرها، قرار هيئة كبار العلماء حذروا من هذه التنظيمات وأن هدفها الوصول إلى السلطة. كذلك وزارة الشؤون الإسلامية خطبة في التحذير من الإخوان، وخطبة في التحذير من السورية، وخطبة في التحذير من التبليغ. وزارة التعليم في المناهج الدراسية التحذير من هذه الجماعات في الصف الثالث المتوسط في كتاب التوحيد. إذن ما هو دورنا نحن كأئمة وخطباء؟ نسكت ولا نبين للناس ولا نحذر الناس من هذه الأفكار؟ علينا مسؤولية عظيمة، أمانة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدر المسجد فأنكر على الإمام. كيف لمن يرى الشباب وهم تتخطفهم هذه الأهواء والبدع وتتجارى بهم الأهواء كما قال صلى الله عليه وسلم: تتجارى بكم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع مفصلا إلا دخل. وهذا يدل على انتشار البدع، وبالأخص في هذا الزمن عبر هذه القنوات التواصل التي بيد الصغير والكبير والذكر والأنثى، والتي أثر فيها على أبناء المسلمين من خلال هذه القنوات، واتساب واستجرام وسناب وغيرها من هذه القنوات، يوضعون صدور الشباب على ولاتهم وعلى علمائهم، ويلمعون لهم أهل البدع. رؤوس تنظيم الإخوان المسلمين، حسن البنا مثلا مؤسس الإخوان يحتفل بالمولد النبوي ويقول في يوم المولد: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يقول الرسول: حضر معهم وغفر لهم. من الذي يغفر الذنوب إلا الله؟ يمشي ثلاث ساعات إلى قبور الصوفية، ثلاث ساعات ذهابا وثلاث ساعات إيابا، يعترف بأنه بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، ويثني على الطريقة المرغنية الصوفية، ويدعو إلى اتخاذ العمر ضد الحكومات ويجعلونه مرشدا وإماما. سيد قطب يقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم يقول هذا، وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر. ويقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله. ويقول عن هذه المساجد: إنها معابد جاهلية. وهذا موجود في كتبه بالصفحات. وهناك من يلمع مثل هؤلاء للشباب الغر المساكين وأنهم أئمة، وهناك من لا يحب مثل هذا التحذير، هناك من لا يحب مثل هذا التحذير والتصريح. وهؤلاء مرضى، يجب عليهم أن يعالجوا أنفسهم، يجب علينا أن نحذر الشباب المساكين. لو أن شخصا مروجا للمخدرات فيجب أن نحذر الشباب منه، فتحذيرهم من دعاة الضلال ومن جماعات الانحراف والتنظيمات الإرهابية أولى وأوجب، لأن هؤلاء يفسدون العقائد والأديان. وإياك إياك أن تصغي من يقول لك هذه الغيبة، لا والله، هذه نصيحة كما ذكر أهل العلم، هذه نصيحة وبيان. انتبه. من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة وغيرها؟ من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وبشر المريسي وبن لادن والمسعري وغيرهم، حسن البنا وسيد قطب، إلا بتحذير علماء السنة؟ يجب أن نحذر وأن نعي، يجب أن نعي أيها الإخوة، علينا مسؤولية عظيمة أمام الله قبل كل شيء، ثم أمام ولاة الأمور. الأمير نايف صاحب اسم الملك الأمير نايف رحمه الله ماذا يقول للأئمة وهو يخاطب الأئمة في لقائه مع الأئمة والخطباء؟ يقول لهم: دافعوا عن دينكم، يقول لهم: دافعوا عن دينكم وبكل شيء، دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن أبنائكم، دافعوا عن الأديان القادمة. يجب أن نرى عملا إيجابيا، ونستعمل كل وسائل العصر الحديثة لخدمة الإسلام. هذه مسؤولية. ولي الأمر كلمك على هذا المنبر، وهذا تشريف لك وتكليف، والناس أمر بالإنصات لك. بين محاسن هذه الدولة للناس الذين قد فتنوا في هذه القنوات ممن يسمعون الشبهات. رد على الشبهات التي يقذفها الأعداء على بلادنا وعلى ولاة أمورنا. بين حقوق ولاة الأمر من لزوم بيعتهم والسمع والطاعة لهم في المعروف، واحترامهم وإجلالهم والصبر عليهم والنصح لهم في السر والدعاء لهم والتعاون معهم على البر والتقوى. بين هذه الحقوق مدللا لها، مدللا عليها بالأدلة من الكتاب والسنة، أحاديث في غاية الوضوح. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فليصبر، ما قال له يثور. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. ما تأمرنا يا رسول الله؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قالوا يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ ماذا قال لهم؟ زوروا؟ لا والله. قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذه الجماعات المضلة الإخوانية. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، سمعت الشيخ ابن باز، لا يعتنون بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. جماعة ما تعتني بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع، كيف تلبيهم؟ يجب أن نحذر منها. يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان، إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. هم يخفون عن الشباب مثل هذه الفتاوى ولا يسمعونهم إياها. يجب علينا أن نقوم بواجبنا وأن نقوم بمهمتنا، وأنتم لله الحمد خير من يقوم بهذا، ولكم جهود مشرفة وأعمال جليلة في تعليم الناس ما ينفعهم وفي تبصيرهم بما يفيدهم. ووالله ما هي إلا وصية لنفسي أولا ثم لإخواني أن نقوم بهذا الواجب، لأنه الناس والله في أمس الحاجة إلى مثل هذه التوجيهات وإلى مثل هذه التحذيرات في هذا الزمن الذي دعاة الباطل قد انتشروا في هذه المواقع وفي هذه المنتديات، يقذفون السموم والشرور على مجتمعنا وولاتنا وعلمائنا، ويغضرون الصدور على الولاة والعلمائنا. علماء حين الناس لا يبقون الواقع، كذا وكذا للتنفير من علماء السنة. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أكرر شكري لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وفقه الله على جهوده المشرفة وأعماله الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين.